تخيل والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم أنه حل المعضلة فهم هذا الحديث بمقدمة بسيطة. وعليكم السلام. وهذه مقدمة بسيطة، هذا بعد ما ننتبه إليها جميعا، ولن ترتفع كثير من الإشكالات التي أثيرت حول فهم هذا الحديث الشريف. وتلك المقدمة ملخصها أنه الشارع في مقام الشارع المقدس وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، نقلا عن قول الله سبحانه عما فعل من الامتنان على أمته المرحومة، أنه هذا الحديث راجع إلى مقام التشريع، وليس راجعا إلى مقام التكوين. فعلى هذا الأساس لا بد أن يكون المرفوع من هذه الأمور التسعة ما يتعلق بتشريع الله سبحانه لا في مقام التكوين، والذي هذا يترتب على ذلك أنه فقط يختص رفع هذا في مقام في هذا الحديث الشريف، يختص الرفع في تشريعات بتشريعات الإلهية فقط. والتشريعات قد تكون للأحكام وقد تكون في موضوعية الموضوع يكون تشريعان. وإذا كان الأمر كذلك فالنتيجة أنه الأمور التكوينية التي تترتب على هذه الأمور التسعة أو على بعض هذه التسعة ليست مرفوعة. فمثلا إنسان إذا كان يريد يذهب إلى كربلاء المقدسة لزيارة السيد مثلا السيد الشهداء، فأقطع وتوجه إلى جهة معاكسة للسير، فعينذن ها هنا عثر تكويني وعثر تشريعي. العثر التكويني هو أنه كلما سرى كلما مشى هذا يكون يبتعد عن مقصده ولا يقترب إلى المقصد، وهذا عثر طبيعي تكويني يترتب على فعله، وهذا ليس مرفوعا لأن الشارع ليس في مقام هذا بيان آثار التكوينية التي أو أفعال التكوينية التي تصدر من المولى، بل في مقام التشريع. نعم إذا ترتب هذا على هذا السير هذا ترك مستحب أو ترك هذا واجب، إن كان الذهاب إلى كربلاء واجبا عليه بنذر وشبعية، فعينذن يكون ذلك الوجوب يرتفع عنه بمقام التشريع، لأنه هذا ولي لا يعلم وهو يترك زيارة بدون علم وبل ببركة الجهل والسهو والنسيان. فالنتيجة المرفوعة هذا بهذا الحديث الشريف هو خصوص أثناء الحكم الشرعي، سواء كان وضعيا أو كان تكليفيا. وكذلك الآثار المترتبة على الفعل، آثار مترتبة على فعل الإنسان هذا قسمان، قسمون أثرون لا أثر تكويني مترتب على الفعل، مثل ما إنسان إذا أكل شيئا هذا مضرا لمعدته سوف يقع تكوينا، يقع في هذا الضرر الذي هو أقدم عليه يقع عليه، ولكن إلا أن يكون مقام إجازة خارجا مع الكلام. ولكن الأثر التكوين الشرعي المترتب عليه هو المرفوع وليس أثر تكويني، وهو المعاخذة مثلا أو نحو ذلك من أو استحقاق المعاخذة أو نفس المعاخذة، فإن هذه الأمور صالحة للرفع والوعد من قبل الشارع بما هو شارعون، وما بآثار التكوينية والمترتبة على فعل الإنسان فهي غير قابلة للرفع والوضع هذا. ثم جانب آخر أن هذه الأمور التسعة بل ليست كلها ارتفاعها ليست كلها مختصا بأمة النبي العظم صلى الله عليه، وحل هذا الجانب أن المقصود التسعة مجتمعة بما هي تسعة من مختصات أمة النبي صلى الله عليه، وإن كان بعض هذه كان ثابتا من بعض المنن في هذه التسعة كان ثابتة في بعض الأمم السابقة أيضا. فعلى هذا الأساس ينبغي أن ننتبه إلى هذه المقدمة البسيطة لترتفع كثير من الإشكالات التي أثيرت هذا في المقام. وعلى هذا الأساس الآثار الوضعية المترتبة على هذه الأمور التسعة، هذه الآثار الوضعية قسم منها تكوينية وقسم منها هذا الوضع وأثره تشريعيون. فمثلا الحسد هو تمني زوال النعمة هذا عند غير المتمنين، وهذه النعمة إن كانت كما قال علماء الأخلاق إن كانت فيه مصلحة لمن عنده هذه النعمة فتمني زوال هذه النعمة يسمى بالحسد. وأما إذا لم تكن هذه نعمة هذا فيه مصلحة وصلاح للذي عنده هذه النعمة مثلا، ولا فعين يدين توليها تمر، هذا لا يسمى حسدا بل يسمى غيرة، هذا مجرد اصطلاح. كيف ما كان التمني زوال النعمة من أحد، هذا التمني ليس هذا فعل الإنسان اختياري، بل هو يحدث منه بمجرد هذا التفات، يريد هذه النعمة ليست له ليس لغيره، يريد لنفسه مثلا أو لا لنفسه ولا لغيره. نفس هذا التمني بما هو تمني ليس فعلا اختياريا، ولكن الأثر المترتب على هذا وهي المعاقدة على سعى الإنسان في تحقيق هذه أمنية، سعى في ذلك عينتنا يكون أثر مترتب على ذلك تشريعا يكون هو هذا بل مرفوعا إذا لم يكن قاصدا، وأما إذا كان قاصدا فهو معقدون. فالنتيجة هذا من كل هذه المطالب المختصرة وواضحة جدا تترتب أنه معظم الإشكالات التي هذا أثيرت حول الحديث الشريف هي ناشئة من الخلط بين ما هو مرفوع هذا بهذا الحديث الشريف وما هو ليس مشمولا لهذا الحديث. فإذا علمنا ذلك انحلت المشكلات إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.